بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة فقال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة: أفيه حتى رفع؟ قال: ربما. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ظل الملائكة على الشهيد. وذكر هذا الحديث وأن الملائكة أظلت عبد الله والد جابر رضي الله عنهما حينما قتل شهيدا في أحد، وهل هذا يدل على فضل عبد الله ابن الحرام رضي الله عنه، وأنه حصلت له هذه المنقبة أن الملائكة أظلته بأجنحته حتى رفع كما في هذا الحديث؟ وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فذكر أن أباه قتل وترك دينا وأخوات، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت بلى. قال: كلمه كفاحا وقال علي تمن، وقال: تمن علي أعطك. وهذه منقبة فضيلة لعبد الله رضي الله عنه، كلمه الله تعالى كفاحا يعني بدون حال بدون حجاب، كلمه كفاحا يراه بدون حجاب، وقال: تمن علي أعطك. هذا يدل على رضا الله جل وعلا عنه رضي الله عنه. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن ملائكة تظل كل شهيد؟ أقول: الله أعلم. هذا فضل خاص لهذا الرجل بعينه ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل الوقائع المعينة هذه لا يؤخذ منها أحكام عامة. أقول: الله أعلم، لا نثبت ولا نفي. هذه كرامات وهذه فضائل معينة لبعض الشهداء لا يأخذ منها حكم عام. مثل لو قيل: الشهيد هل تأكله الأرض أم لا؟ نقول: ثبت في الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة وقائع في التاريخ والواقع من السيرة أن بعض الشهداء لم تأكلهم الأرض، مثل عبد الله، فإنه ثبت في صحيح البخاري أن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته بعد 6 أشهر ودفنته في قبر وحده، قال: فلم يتغير منه شيء إلا شعرات من جهة أذنه، يعني في فإذا مكانئته حين دفنته بعد 6 أشهر ما تغير شيء إلا شعرات من جهة أذنه. هذا حديث رواه البخاري صحيح، ويدل على أن هذا الشهيد أو في دلالة على أن هذا الشيء لم يتغير. كذلك بعض شهداء أحد رضي الله عنهم جاء السيل فجرف المكان الذي دفنوا فيه، فظهرت بعض أجساد الشهداء لم تتغير، فحولهم دفنوهم. وكذلك انهدم الجدار كما في صحيح البخاري أن جدار غرفة عائشة انهدم في عهد التابعين، فظهرت لهم قدم ففزعوا ظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة: قال: لا والله، ما هي بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي قدم عمر، عرف قدم عمر رضي الله عنه. فخرجت بعد عهد الصحابة سنين كثيرة وظهرت القدم لم تتغير، عمر رضي عنه شهيد. فقال: هل يؤخذ من هذه الوقائع أن الشهيد لا تأكل الأرض؟ نقول: الله من الأنبياء، هذا لا شك، هذا لا شك، لأنه ورد حديث صحيح حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما بالنسبة للشهداء نقول نعم ثبت في الحديث في أن بعض الشهداء لم تأكلهم الأرض، لكن هل يخرج من هذا حكم عام لكل شهيد؟ نقول الله أعلم، ليس هناك دليل يدل على هذا. على كل حال هذه من الفضائل التي والكرامات التي يجعلها الله تعالى لبعض عباده الصالحين، كافة لهم على أعمالهم الصالحة وعلى إخلاصهم، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وهذا في دليل على أن من مات على خاتمة حسنة ولا ينبغي أن يحزن عليه. قال لما تبكي؟ أو قال تبكي أو لا تبكي، يعني ما حاجة للبكاء ما دام أنه انتقل إلى ما هو خير من الدنيا فلا حاجة للبكاء. إذا علم الإنسان أن ميته في الجنة وأنه ارتاح من تعب هذه الدنيا ونصل إلى رحمة الله فإنه يتعزى، كما قالت أم حارثة رضي الله عنها يا رسول الله بن حارثة قتل معك، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك شهدت عليه البكاء. إذا كان الإنسان صالحا ومات على خاتمة حسنة فإنه لا ينبغي لذويه أن يبكوا عليه، لأنه استراح وانتقل إلى ما هو خير مما كان فيه.
هذا ما يدل الشيخ على أن صاحب الدين إذا كان عاجزا أو فقيرا ما يمنع الحديث في غيره، نفس المؤمن معلقة بالدين.
يعني وذلك أن عبد الله رضي الله عنه مات وعليه دين، ولكنه أمر جابر رضي الله عنه أن يقضي عنه دينه، قال اقضي عني ديني. فعلى كل حال يعني ولم يحبس بدينه، فهو قال إجاب عنه من أحد وجهين: الوجه الأول أنه أوصى من يقضي عنه دينه، وهذا في من حرط وليس له قضاء ولم يعني يحرص على القضاء. لكن عبد الله رضي الله عنه ترك وفاء عنده حائط يكفي لقضاء بدينه، فمات ترك حائطا يكفي، وأوصى ولده أن يقضي عنه دينه، فلا يصدق عليه ما مات وعليه دين أنه ترك وفاء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يأخذ الغرماء الحائط لئلا يبقى لأولاده شيء، فدعا في الثمرة حتى يبقى الحائط، وإن الحائط يفي بالدين. وكذلك قال من ترك دينا ولم يفرط، يعني استدان بحاجه ولم يفرط في الأداء ومات عاجزا، الله سبحانه وتعالى يرضي عنه. يعني ثبت الحديث لهذا، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد الثانية كفى الله، رواه البخاري صحيح.
قال رحمه الله: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات مما يرى من الكرامة.
هذا يدل على فضل الشهادة وما عد الله تعالى من الأجر العظيم للشهيد. فإنه جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد 6 خصال، ولفظ أحمد ليس في ذكر 6، للشهيد عند الله خصال يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويرى مكانه من الجنة، ويأمن من عذاب القبر ومن الفزع الأكبر يعني فزع يوم القيامة، ويجعل على رأسه تاج الوقار، ويحلى بحلية الإيمان، الجنة عند أحمد يحلى بحلية الإيمان، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 من الحور العين. هذه 8 خصال لقتلني للشهيد 6 خصال وذكر 7، وعند أحمد الشهيد خصال بدون ذكر العدد. وهذا يعني قد يكون في خطأ بعض الرواة. وذاك لفظ أحمد ليس في ذكر العدد وفيه زيادة خصلة على السبع صارت ثمان للشهيد عند الله خصال يغفر له عند أول قطرة من الجنة ويرى مكانه من الجنة ويأمن من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويضع على رأسه تاج الوقار ويحل بحلية الإيمان ويشفى في 70 من أهل ويزود ب72 من الحور العين. هذا فضل عظيم. فإذا رأى هذه الكرامة وهذا الفضل العظيم فإنه يستهين بالقتل ويراه يسيرا مقابل هذا الفضل الذي أعطاه الله إياه، فيتمنى أن يرجع يقتل مرة بعد المرة 10 مرات لما يرى من الكرامة. فلو يعني آمن الإنسان بهذا مهان عليه القتل في سبيل الله. الإنسان يخاف من القتل ويحب الحياة، فحب الحياة هذا يجاب عنه يعذب لأنه سيحيا حياة أكمل. الخوف من القتل وكراهية الموت وشدة الموت تتبين بهذا الحديث أن الشهيد يستهين بالقتل مقابل ما يرى من الكرامة. عند أحمد أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قال العلماء المراد بقرصة النحلة والزنبور ونحو ذلك والنملة ونحو ذلك، يعني قرصة العقرب تسمى الأذرع والحية كذلك وهي قاتلة في الغالب. المراد بالقرصة يسيرة قرصة النملة والنحلة ونحو ذلك، هذا يدل على أن ميشة الشهيد سهلة أن الله تعالى يخفف عليه الموت إكراما له. وأيضا جاء في عند النساء أن الشهيد لا يفتن في قبره، لا يفتن في قبره. قيل يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفى بذلك السيوف على رأسه فتنة. فلا يفتن، لا يسأل ولا يعذب في قبره، لا يفتن ولا يعذب. ذلك المرابط رباط يوم في سبيل الله خير من صيام الشهر وقيامه، وإن مات جرى عليه رزقه وعمله وأمن الفتان. قالوا الفتان هما منكر والنكير الذين يفتنون الميت في قبره، وأمن الفتان يأمن من الفتنة فتن القبر. هذا أيضا يشمل المرابط من مات مرابطا، والمرابط يجري عليه عمله. وجاء في بعض الحديث: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه يلمى له عمله إلى يوم القيامة. على هذه فضائل لا يسير إلا الله جل وعلا لمن بذل نفسه في سبيل الله جل وعلا إيمانا وإحسانا. نسأل الله من فضله.
قال رحمه الله: باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا قال: كتب إليه عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.
الجنة تحت بارقة السيوف، يعني معناه أن هذا المكان وتحت السيوف أنه سبب لدخول الجنة، وأن من كان في هذا المكان وتحت السيوف يعني معناه أنه قاتل في سبيل الله وتحم مع العدو، أنه لا يكون المجاهد تحت ظل السيف العدو إلا إذا التحم وأقدم وقرب ودنا من العدو، وإلا من بعيد فإنه لا يكون تحت ظل سيفه إلا إذا دنا منه. هذا فيه تشجيع على القتال، ترغيب في الإقدام في سبيل الله والاتحاد مع العدو، وأن هذا من أسباب دخول الجنة. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الجنة الزمها، قال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت قدميها. يعني هذا المكان يؤدي للجنة، مثل ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ونحو ذلك. مثل إذا مررت من رياض الجنة فارسلوا، قال رسول الله: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وما شابه ذلك. قال: هذا من الكلام الفصيح الموجز البليغ الذي يحمل معاني جزلة عظيمة في ألفاظ عدة سهلة يسيرة قليلة، ففيه تضمن غاية الترغيب في القتال بأوجز وأفصح عبارة.
قال رحمه الله: باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا 1 واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
فأبو من طلب الولد للجهاد، هذه نية صالحة، وأن إذا كان الوقت وقت جهاد فإنه ينبغي المؤمن أن يكثر من الأولاد ويكثر من الزوجات بهذه النية الصالحة، لأن كثرة الأولاد سبب لقوة الأمة. قال تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا. فإذا كثر النفير وكثر المجاهدون قويت الأمة وصار سببا في انتصارها على عدوها. فهذه هي الصالحة، إذا الإنسان صار في حال جهاد وجامع زوجته بهذه النية فهذه نية عظيمة وصالحة، ويرجى له ثواب ذلك على نيته، إن جاءه ولد وإلا فيرجى له الأجر على هذه النية الصالحة، ويشفع له أيضا الإكثار من الأولاد. وإذا كان عنده قدرة يتزوج 2 أو 3 أو 4 ويكثر من الأولاد بهذه النية الصالحة، لأجل تقوية المسلمين على الجهاد في سبيل الله.
قال رحمه الله: باب الشجاعة في الحرب والجبن. حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس، وقال: وجدناه بحرا. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير ابن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقتله من حنين، فعرقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العراه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
باب الشجاعة في الحرب والجبن. لا شك أن الشجاعة صفة عظيمة ومن أفضل وأحسن الصفات التي يمن الله تعالى بها على عبد من عباده، ولذلك فإن الأنبياء كلهم يتصفون بهذه الصفات، لأن الله تعالى اختارهم لتبليغ رسالته، فلا يمكن أن يكون النبي جبانا أو كذوبا أو بخيلا. الله تعالى اختار خيرته من خلقه من أجل يبلغ رسالاته، هذه من أهم وأعظم الصفات التي يمدح بها العبد، الكرم والشجاعة. الكريم يجود بماله، والشجاع يجود بنفسه، فهذا غاية ما يكون من الكرم. هذا يجود بماله هذا يجود بنفسه. وهذه قد تكون جبلة في العبد يجب الله تعالى هذا العبد على الجرأة الشجاعة والإقدام، وقد يجبل على البخل وعلى الجبن ولا حيلة له في ذلك، لكنه يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يتدرب وأن يتمرن وأن لا يستسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالصفات نوعان، صفات جبلية إذا وجد في العبد هذا نور إلى نور، خير إلى خير، وأيضا يهذب هذه الصفة وينميها فتنمو أحسن ما يكون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى شج عبد القيس رضي الله عنه قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله خلقان جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يجبل على هذا فليس معناه أنه يستسلم ويقول والله هذا غصبا علي وأنا طبيعتي هكذا، يعني نقول له جاهد نفسك تدرب وتمرن، فلا يزال الإنسان يتمرن ويتدرب، فإذا مرن نفسه وتدرب على الشجاعة في الجهاد أو الشجاعة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتعليم، فلا يزال يتمرن يتدرب المرة بعد المرة حتى يتدرب حتى يقوى حتى ينشط، وإذا صدق فالله تعالى سيعينه. فالعبد إذا جاهد الذين جاهدوا فينا لنهدينا بسنة يفتح الله ويهديه يفتح عليه، فلا يجوز له أن يستسلم وأن يركن إلى هذه الصفات التي جبل عليها، بل عليه أن يجاهد نفسه حتى يحصل له شيء من ذلك. وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، الحلم بالتحلم. إذا إنسان تحلم صبر مر نفسه على الحلم والصبر وعدم الغضب فإنه يكون سليا. صحيح أنه يعني يفلت أحيانا لكن لا بأس، يتحلم الغالب، يعني تجد الشخص الذي صفاته مكتسبة تلد منه أحيانا ويعود إلى أصله طبيعته، لكن ما في مانع كونه يعيش مثلا أكثر الوقت بهذه الصفات التي تطبع عليها وتمرن عليها، هذا خير كسب عظيم. ولو نزع العرق في بعض الأحيان ورجع إلى أصله لا يحس، الحمد لله ساعة وساعة، كان يكون كريما في بعض الأحيان وشجاعا في بعض الأحيان يقدم وكذا، ولو جبن في بعض الأحيان أو رجع إلى الغضب والشدة وكذا في بعض الأحيان فلا يضره، يجاهد مرة يقوم مرة يقدم بكل جواب كبرى، لكن لا ييأس. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الجبن والبخل، يعني هذه من أسوأ الصفات والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام في رجال السنن شر ما في رجل جبن خالئ وشح هالئ، هذا شر الصفات، شر ما في رجل جبن خالئ، الجبن الذي يخلع القلب والعياذ بالله، فلا يستطيع أن يقول شيء، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلم ولا يجاهد ولا يصنع شيئا من الخير، خاف فلا يقدم على شيء من الخير، فوت الخير العظيم. وشح هالئ، هالئ لا يستطيع أن ينفق، شح وشدة البخل والعياذ بالله، فهي يحرم لا صدقة ولا ينفق على نفسه ولا على أهل النفقة الواجبة ويجمع المال من الحرام، أن الشح هو أخذ المال من الحرام وعدم إنفاقه في الواجب، فيكون هذا من أسوأ الصفات والعياذ بالله. والناس يعرفون هذا في الواقع، الذي يتدرب على إلقاء الكلمات والخطب والمحاضرات وكذا والدروس شيئا فشيئا، اليوم بعد اليوم الشهر بعد الشهر والسنة بعد السنة ينطلق ويعينه الله يتمرن ويتحسن شيئا فشيئا حتى يكون من ما شاء الله من أحسن من يلقي وأحسن من يتكلم، ولم يكن كذلك في بداية الأمر، فكان عنده القدرة لكنه صبر صابر ثابر تمرن تدرب بنية صادقة وإخلاص. الله سبحانه وتعالى لما علم صدقها عانه وثبتها وفتح عليه المرة بعد المرة حتى صار هذا طبعا له صفة فيه. هذا هو الواجب على المؤمن أن يجاهد ولا ييأس. لكن لا شك أنه إذا كانت الصفة جبلية، فطر على الشجاعة، مفطور على الكرم، مفطور على الصدق، مفطور على الحياة، مفطور على الصفات العظيمة الحسنة، ثم نماها وزاد منها، لا شك أنه أكمل ما يكون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هكذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فطره الله تعالى على كل خلق حسن، ومع ذلك جاهدوا أنفسهم وسارعوا إلى كل خير فصاروا خيرة الله من خلقه. نسأل الله التوفيق.
قال رحمه الله: باب ما يتعوذ من الجهل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأودية قال كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كلما كما يعلم المعلم غلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دور الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجهل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
وهذا أيضا من الجهاد المجاهدة، الإنسان يتعوذ بالله من الصفات الذميمة. فإذا اجتمع الأمران، مر نفسه على الصفات الحبيبة ويتعوذ بالله من الصفات الذميمة، هذا حقيقة أن يوفق وأن يفتح الله عليه. كان سعد رضي الله عنه يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم معلم الغلمان الكتابة، التي حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم أولادهم وتربيتهم على كل خير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. الدبر هو الآخر، يحتمل الآخر قبل الانتهاء ويحتمل ما بعد الانتهاء، يعني محتمل بما قبل السلام وما بعد السلام، أن الدبر يصدق عليه أنه هذا وهذا. لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينظر في كل حديث، إذا كان من باب الدعاء فإنه يكون قبل السلام. الحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء، فهذا يكون قبل السلام. وأما إذا كان ذكر فإنه بعد السلام، كان يسبح دبر كل صلاة 33 ونحن 33، أو من سبح الله دبر كل صلاة 33، الحديث هذا يكون بعد السلام. إذا الكلمة الدبر هذه صالحة لما قبل السلام وما بعد السلام، وإنما ينظر في القرائن، إذا كان دعاء يجعل قبل السلام، وإذا كان مثل اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك أن تكون قبل السلام. ولا سيما أنه جاء حديث في السنن أنه قال: يا معاذ نحبك لا تدعنا أن تقول في صلاتك، كما في رواية النسائي: في صلاتك اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك. حتى لو لم ترد هذه الرواية نقول هذا الدعاء يكون قبل السلام. والأذكار التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة الكرسي نحو ذلك هذا يكون بعد السلام. فإن الإنسان يحرص على مثل هذه الدعوات: اللهم أعوذك من العجز. العجز نوعا، عجز عدم القدرة ليس هو المراد، لأن هذا لا حيلة فيه. الإنسان يعجز عن شيء من الأعمال يعني لا قدرة له به، هذا ما يعني يدخل في هذا، لقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون. ما يطيق هذا العمل هذا أمر آخر، لكن المراد بالعجز هو ترك العمل مع القدرة تكاسلا. هذا هو العجز الذي نهي عنه الاستعاذ منه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تتكاسل، واستعيذ بالله من العجز، لأن العجز هذا هو السبب في ترك كثير من الأعمال الصالحة. استطيع أن يصلي الضحى لكنه متعاجز تكاسل، استطيع أن يحفظ القرآن لكنه متعاجز يتكاسل، وكذلك في بقية الأعمال الصالحة هو قادر لو حاول وصبر لكنه يتكاسل. والله أنا طويل أنا صعب وشاق وأنا مشهور وكذا، هذا هو الذي استعاذ بالله منه، لأن الإنسان إذا فتح باب العجز استمر تبادر ضاعت عليه خيرات عظيمة، لأنه إذا عجز عن الباب الأول زاد العجز وترك الثاني، وإذا ترك اثنين العجز زاد وترك الرابع والعاشر والعشرين وصار سبيلا له. وإذا قطع العجز في البداية وجاهد نفسه وعمل العمل الأول قل العجز، ضعف العجز عنده وقوية الهمة ونشر، والثاني والثالث والرابع حتى يكون العزم والهمة العالية والجد والاجتهاد صفة له، ويضعف العجز على حسب تدرجه في الأعمال الصالحة. فالعجز حاجز كبير بين العبد وبين الخيرات العظيمة التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا، وكثير من الناس تسد عليه أبواب من الخيرات التي لا يحصيها إلا الله بسبب العجز، هذا تعاجز أول مرة تكاسل ثم تسد عنه الأبواب، فلا يفكر بعد ذلك في عمل صالح، ولا سيما إذا بدأ ثم انقطع هذا من أسوأ ما يكون. يبدأ بحفظ القرآن مثلا ثم انقطع، يبدأ بدروس علم ثم انقطع، يبدأ بقيام ليل ثم انقطع، يبدأ بالصيام ثم انقطع، يستسلم للنفس والعجز فلا يعود بعد ذلك. كلما ذكر قيام الليل قال لا صعب صعب، أنا جربت أسبوع أسبوعين ما استطعت، جربت حفظ القرآن ما استطعت، جربت طلب العلم ما استطعت. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فينبغي للمؤمن أن يستسلم للكسل والعجز، لما يجاهد نفسه يصبر يصابر يجاهد، حياتها حياة دار عمل ودار ابتلاء ودار صبر وليس الدار نعيم. ويقولون كما يقال من لم يغزو غزو، الإنسان إذا أراد أن يريح نفسه وترك الأعمال الاختيارية ابتلي بالأشياء التي لا طاقة له بها ولا خيار له بها، فهو كادح على كل حال. لا تجد أن الإنسان الذي يريد أن يرفه نفسه وينعم نفسه يبدأ بالنعيم، ينعم نفسه في هذا وهذا وهذا، ثم يسلط الله عليه، يسلط عليه الابتلاءات والأمراض والمنغصات، زوجة تنكد عليه وأولاد ينغصون حياته وأمراض السكر وأمراض الضغط وأمراض كذا وأمراض كذا، سببها الترف، لأنه أراد أن يترف نفسه ويتمتع بأنواع المطاعم والماء والمشارب وكذا والراحة والدعاء والسكون، فهذه أمراض المترفين الضابط والسكر وكذا وكذا، فيبتلى بهذه الأمراض وابتلى بهذه المنغصات التي لا حيلة له بها. وتجد هذا رأي العين، كل ما أراد الإنسان يترف نفسه ويسترخي ويتنعم كلما سلط عليه المنغصات والابتلاءات والامتحانات، وقد يكون حاله أسوأ من ذاك المجاهد الصابر المسابق، لأنه يجد لذة، لأنه يفعل الأعمال الصالحة باختياره، يفعلها بإرادته فيجد لذة فرحة، ومن عمل إلى آخر ومن ثاني إلى عاشر، فلا يزال مقداما شجاعا يستبق الخيرات ويجد اللذة العظيمة. أما ذاك ما سارع ولا اختار، إنما يبتلى بالأمراض والمنغصات، فلا يكون عنده من الفرح والسرور والغبطة ما عند الأول، قد تكون حاله أسوأ من الأول. الأول عنده شيء من النعيم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وفي فرحة ولذة، ولكنه يجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، تمتع بلذات الدنيا باعتدال ويجد لذة الطاعة والعبادة فيكون من أسعد الناس. وذاك والعياذ بالله حرم لذة الطاعة والعبادة وفاته لذة الدنيا بهذه الأكثار والمنافسات، فإن صبر واحتسب عوضه الله خيرا، وإن جزع فهو في أسوأ الأحوال عياذا بالله. فيعني ينبغي للمؤمن أن يبادر وأن يستبق الخيرات، وألا يصبر، يعني لا يتقاعس حتى يأتيه البلاء. ومن لم يغزو غزي، كونك تغزو أحسن من كونك تغزى، وهكذا النفس، إن لم تغزو النفس تشغلها بالطاعات والخيرات والعبادات، وإلا هي التي تغزوك أحسن لك من المنافسات ما لا طاقة لك به. نسأل الله التوفيق.
قال رحمه الله: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد رضي الله عنه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: صحبت طرحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد.
يعني هذا جواب عن السؤال، وهو أن يقال: هل يجوز إنسان أن يحدث بعمله الصالح أم لا؟ نقول الجواب فيه تفصيل: يحدث به بنية أن يقتدى به فلا بأس، وهذا قد يكون منها أيضا ما يثاب عليه، يحدث أنه كان كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا من أجل أن يقتدى به، هذه نية صالحة ودعوة إلى الله فلا بأس بذلك. قد يفعل الإنسان والله كنا كذا وسافرنا للحج وفعلنا كذا وفعلنا كذا، يعني يكون منها المشايخ الكبار في السن ويحدث طلابه أو أولاده أو بعض أصحابه صغار السن ماذا كان الله كنا مع الشيخ فلان نفعل كذا ونذهب كذا وفعلنا كذا، ويسرد عليها قصص فيها عبادات فيها أعمال عظيمة من أجل أن يتربى عليه الجيل الجديد ويعرف كيف كان الجيل الذي قبلهم كيف كان يصنعون، هذا من أحسن ما يكون، وهو على نيته، إذا كان ينوي يقتدى به فلا يضره ذلك، بل يكون دعوة لله وتعليما لهذا الجيل الجديد هو على خير. وأحيانا يذكره على سبيل الرياء والسمعة لأمر الله، من أجل أن يمدح، من أجل العظمة، من أجل أن يقدر ويتحدث به في المجالس: والله أنتم كسالى وحنا كنا كذا وحنا بسنكم كنا نفعل كذا ونفعل كذا وأنتم ما تفعلون وأنتم كذا، على حسب نيتي. دعوة به الخير فهو دعوة إلى الله يثاب عليه، وإن كان ينوي الرياء والسمعة فهو على نيته. وإذا أشكل عن سلام وخاف فالسلامة أسلم، إذا لم تتمحض النية وأشكل عليه الأمر وخاف، ولا سيما إذا كان في جمع كثير على رؤوس الأشهاد ولم يثق من نفسه أنه مخلص خاف الرياء والسمعة، فلا أحوط والثاقب كما فعل أبو موسى رضي الله عنه، ولا جاء في صحيح مسلم أنه حدث في غزوة ذات الرقاع، قال: خزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ونحن ستة بيننا بعير واحد نعتقبه حتى فنقلت أقدامنا وسقطت أظفارنا، قالت: فنقلت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف عليها الخرة فسميت غزوة ذات الرقاع. قال الراوي عن أبي موسى رضي الله عنه: قال فحدث به أبو موسى ثم تركه، خشي أن يكون شيء من عمله أفشى، يعني خاف ثم سكت عنه. فالإنسان إذا قوي وثق بنفسه فلا مانع أن يتحدث، وإذا خاف فالسلامة تحصل. ربما أنه يكلم مثلا يقول: والله أنا أدركت أقواما يفعلون كذا يفعلون كذا، وهو منهم لكنه لا يصرح بنفسه، هذا جمع بين مصلحتين: والله أنا أدركت المشايخ طلبة العلم كانوا يفعلون يفعلون يفعلون، وهو معهم يفعل لكنه ما يذكر نفسه، هذا طيب جمع بين المصلحتين، يذكر ما شاهد ورأى وعمل بدون أن يصرح نفسه. رد أرض العمر وكما قال تعالى منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا, أنه يعني يصلح حد التخريف أنه يكون مخرف لا يعقل شيئا. هذا وليه له يعني عمر سيء من الابتلاءات التي يتعوذ بالله منها, لكن إذا صار معه عقله فهو على خير حتى لو ضعف وصار ما يستطيع المشي وكذا ما يضره, سبح علم يقرأ وصلي وكذا لونه قاعد مقعد وكذا ما دام معه عقله فهو على خير. لكن إذا أعوذ بالله أن يصل لحد يفقد عقله.
قال رحمه الله: باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية, وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله, الآية. وقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فأقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة, إلى قوله: على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: انفروا ثبات سرايا متفرقين. يقال أحد الثبات ثبة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا.
باب وجوب النفير, هذا أحد المواضع الثلاثة التي يتعين فيها الجهاد. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية, ويتعين في ثلاثة مواضع معروفة, هذا أحدها: يستنفر الإمام الناس وجب على كل من استنفر الإمام النفور, ومن لم ينفر فهو آثم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. إذا قيل, القائل هو من يملك القول وليس كل أحد, لا, إنما القائل هو الإمام الذي له الأمر والنهي. فإذا قيل لكم أي قال لكم الإمام إمام المسلمين الذي له الأمر والنهي, يقيل لكم انفروا في سبيل الله فخرجوا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما, الآية. فالدليل على التحريم عدم النفور أنه واجب وتركه محرم, بل كبيرة من كبائر الذنوب وقد توعد الله تعالى عليها بهذا الوعيد الشديد. الحالة الثانية: إذا حضر الصف تعين عليه, لأنه لو ترك صار منهزما, وقد توعد الله تعالى من ولى الأدبار بوعيد شديد من الكبائر تولي يوم الزحف من السبع الموبقات. والثالث: إذا أخذ الكفار في بلاد المسلمين تعين على أهل ذلك البلد القتال, فإن عجزوا تعين على من بعدهم, وهكذا حتى يسترد ذلك البلد من المشركين. وما يجب من الجهاد والنية, النية يعني لا يعني يعفى عنها أحد, من لم يغزو من حد في نفسه فمات على شعبة من النفاق. لابد ينمي النية الصالحة, وأنه لو تعين عليه الجهاد لجاهد, وأنه يوطن نفسه على الجهاد في سبيل الله, وأنه من أفضل الأعمال. النية هذه ما يعلق في أحد, لابد من النية الصالحة, وأنه يوطن نفسه على الجهاد ويحب نصر الدين وإلاء كلمة الله, هذا لابد منها. حتى القاعد العاجزين عن الجهاد أصحاب الأعذار يجب عليهم النية الصالحة. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. شرط معذورون, ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج, بشرط إذا نصحوا, يعني ما يعذرون, النية ما يعذر فيها أحد. هؤلاء يعذرون لأنهم مرضى وضعفاء وفقراء, لكنهم إن عذروا عن الجهاد للعجز فإنهم لا يعذرون عن النية الصالحة، لأنه لا أحد يعجز عن النية الصالحة. إذا كان من نيتي الجهاد لولا المرض، ونية الجهاد لولا المانع من عمى أو عرج أو نحو ذلك أو فطر، فإن الله تعالى نفى عنه الحرج. وأما إذا كان أعمى أو أعرج ما عنده نية صالحة ولا حب الجهاد ولا انتصار الدين، فإنه عليه حرج ولو كان عاجزا عن القتال. إذا النية هذه ما يعذر فيها أحد. وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذه معروف عند العلماء أنها نسخة كانت في أول الإسلام عندما كان عدد المسلمين قليلا، فلم يعذر الله تعالى أحدا إلا العاجز. أما من كان يقدر ولو مع المشقة، مرض يسير أو كبر في السن لكنه يقدر ولو مع المشقة، فلا بد من الخروج. ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية وعاذر الله تعالى أصحاب الأعذار، المرضى وكبار السن وأصحاب الأعذار، عاذرهم الله جل وعلا. ومن هذا على حسب حال المسلمين، إذا كان في المسلمين قلة فإنه يتعين الجهاد حتى على من كان بشر من الضعف، المرض اليسير والكبار في السن وكذا. وإذا كثر المسلمون وقام من يكفي بهذا الفرض، فإنه يسقط الوجوب عن أصحاب يعني من يشق عليه الخروج. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جواب الشرط محذوف، إن كنتم تعلمون ذلك فاستبقوا إليه. لو كان عرضا قريبا، هذا في غزوة تبوك، أن كان السفر بعيدا وكان عرضا قريبا. العرض هو ما يتبع به في الدنيا من مال ومتاع نحو ذلك. وكان عرضا قريبا أي غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا أي قريبا لا اتبعوا، ولكن بعدت عليه الشقة أي السفر طال ووسحوا الله الآية. انفروا ثبات يعني سرايا متفرقين، ثبات جمع ثبات، ثبات أي فرقة أو جماعة، ثبات جماعات. فالله تعالى أمر المسلمين أن ينفروا إما جماعات سرايا سرية بعد السرية، أو ينفرون جميعا جيشا واحدا على حسب الحاجة والمصلحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صارت بلد إسلام، فلا تشرع الهجرة من مكة، لأن الهجرة مشروع من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. مكة صارت بلد إسلام ولن تعود بلد كفر أبدا إلى قيام الساعة، فلا هجرة من مكة أبدا، هذا خاص بمكة. أما ما عداها فدلت الحديث على أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، كما في السنة حديث معاذ بن الوليد. إذا هذا خاص بمكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، لكن جهاد يعني له أن يهاجر أو يسافر من مكة للجهاد، لا تعتبر هجرة، لكن يسافر للجهاد، يخرج من مكة إلى الثغور إلى الشام والعراق في عهد الصحابة وغيرهم من أجل الجهاد، هذا خروج مشروع، لكنه لا يعد هجرة. ذهبت الهجرة، بقي الجهاد والنية الصالحة.
قال رحمه الله: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسجد بعد ويقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبحث الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أكرامي عن بسس بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد العاصي: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هذا قاتل بن قوقل، هذا قاتل بن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأل ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم. قال سفيان: وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عبد الله السعيدي هو قال أبو عبد الله السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص.
بعض الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعده ويقتل، يعني أنه لا يضير والإسلام يجب ما قبله، فهذا أمر عجيب يضحك الله تعالى من هذا الأمر لأنه عجيب. كان بينهم العداوة إلى حد القتل، عداوة تامة، قتل هذا قتل هذا من شدة البغض والكره والعداوة، هذا كافر هذا المسلم، فقتل هذا المسلم، بينهما عداوة شديدة، ثم من الله تعالى على هذا الكافر وهداه الإسلام، فانقلبت تلك العداوة إلى محبة وولاية، فقاتل في سبيل الله ثم استشهد، فإنهم يجتمعان في الجنة، هذا القاتل وهذا المقتول، هذا بينهما عداوة عظيمة، ولكن بأمر الله بقدرة الله جل وعلا بدلت تلك العداوة وإلى محبة وإلى أخوة واجتمعوا في الجنة، وقد نزع الله تعالى ما بينهما في قلوبهم من غل، فلا يجد المقتول في قلبه شيئا على القاتل، مع أنه يراه في الجنة ويجتمع به، ولكنه لا يجد في قلبه شيئا عليه، لأن الله تعالى أكرمه بالشهادة وأجره على الله ونال نصيبه من النعيم والخير، وهذا من الله عليه الإسلام فأسلم. فهذا أمر عجيب يضحك الله تعالى فيه، بس صفة الضحك لله جل وعلا وعلى الوجه اللائق به سبحانه. والحديث الثاني الشاهد منه قول أبان بن سعيد رضي الله عنه قال: وعجبا لوبر، الوبر هو نوع من الحيوانات الصغيرة، أنه يعني احتقر أبا هريرة لما قال ما قال هذا قاتل بن قوقل من النعمان رضي الله عنه في أحد، فكأنه يعني جمد بهذا وصفه بهذه الصفة وبر النوع من الحيوانات الصغيرة، تدل عليه من قدوم الله. قال الحافظ: الصواب باللام، كما في بعض الروايات ضأل باللام، ضأل قال شجر السدر، يعني كأنه وبر، الوبر شريف الأرنب، حيوان معروف صغير سمى الوبر، شريف الأرنب الصغيرة، تدل علينا من يعني ضألي من شجرة سدر، يعني كان نزل سريعا من جاء، يعني كان قديم جاء بسرعة ونزل وتكلم، كان يعني يلمزه، ما تكلم فيما لا يعنيه وليس له أن يلمزه بذلك، أما فعل فعله في حال الشرك ومن الله عليه بالإسلام فلا لوم عليه ولا يعاب في فعل فعله وحال الشرك. رد عليه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لأبان على قوله، قال: وأعجبا لوضع تدل علينا من قدوم بعض ينهى علي أن يعيب علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يديه، يعني بالشهادة ولم يهني على يديه، أنه لو قتله النعمان لدخل النار لو كان مشركا، فهو الآن يرتبط أنه أن الله أكرم ذاك، قال ذاك لا ضير عليه، هذا دخل الجنة، وأما أنا فلو قتلت لدخلت النار، فالله تعالى أكرمه على يدي ولم يهني على يدي، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال انه سياتي حاضر سياتي في غزوة خيبر في ابسط من هذا، وكان فيه يعني احتمال يراجع اللفظ، ما تجلس يراجع رواية الثانية يراجع، لكن ظاهر اللفظ لان ابو هريرة هو اللي جاء بعد نهاية خيبر، نعم هاجروا بعد ما انتهت خيبر، ثم قال أسلم لي رسول الله ولم يسلم له لأنه جاء بعد خيبر.
قال رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
باب من اختار الغزو على الصوم، يعني إذا لم يمكن الجمع بين الصوم والغزو فالغزو أفضل. فهذا يعني يدل على أن الإنسان إذا تعارضت الأعمال الصالحة ولم يمكن الجمع فإنه يتخير الأفضل، يقدم الأفضل ولو فات المفضول. أبو طلحة رضي الله عنه كان يقدم الجهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل من مجرد الصيام. ثم بعد ذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على الصوم، فكان لا يفطر إلا في أضحى أو فطر. لكن الحال هذا اجتهاد من أبي طلحة رضي الله عنه، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم الدهر، والصواب أنه لا يصوم، لكن من فعله من الصحابة وبعض السلف فإنه مجتهد، اجتهد وإن كان لم يصل في اجتهاده لكنه فعله عن اجتهاد، فيعتذر عنه ولا يحتج بفعله. هذه القاعدة المعروفة عند السلف أن من خالف السنة من الصحابة ومن الأئمة المشهود لهم بالخير فإنه يعتذر عنه، وقال له اجتهد تأول ولم يقصد مخالفة السنة إنما فعله عن اجتهاد، والله يغفر له، ولكنه لا يحتج بقوله أو بفعله، لأنه لا حجة في أحد إذا خالف القرآن والسنة. لأن الله تعالى يقول: ما أعجبت من المرسلين، فكل من خالف شيء من السنة ولو كان ما كان فإنه لا يحتج بقوله ولا بفعله. فالصواب من دلت عليه النصوص أنه لا يجوز صيام الدهر ولو أفطر يوم الفطر والأضحى وأيام البيض. بعض العلماء قال إذا أفطر هذه الأيام الخمسة فلا يعتبر صوم الدهر، إنما صوم الدهر من صام هذه الأيام الخمسة الفطر والأضحى وثلاث أيام البيض وثلاث أيام التشريق. لكن الصواب أنه يعتبر صائم للدهر ولو أفطر هذه الخمسة، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام: كيف لمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ هل يصوم ثلث الدهر؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود. قال: لا أفضل من ذلك، ذاك صيام داود. يعني وقف عليه الصلاة والسلام عند صيام يوم فطر يوم نصف السنة، وما زاد فإنه نهى، واضح أن يصوم ما زاد عن يوم وفطر يوم أنه خلاف السنة. فإذا وصل إلى صيام كل يوم فهذا صيام الدهر. قد ورد عند أحمد الحنبلي موسى رضي الله عنه سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وهكذا لو شبك بين أصابعه. لكن نقول: من اجتهد من الصحابة والسلف فليس هذا اجتهاد، والله تعالى يعفو عنه ويغفر لهم لأنهم فعلوه متأولين.
قال رحمه الله: باب الشهادة سبع سوى القسم. حدثنا عبد الله بن موسى فقال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المقعون والمرطون والغرق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم.
الشهادة سبع سوى القتل، وذكر الخمس، يعني يشير المؤلف رحمه الله إلى أن الخمس المذكورة في الحديث ليست على سبيل الحصر، هذا واضح. الشهداء الخمسة ليس هذا على سبيل الحصر، هذا له نظر مثل خمس فواسق يقتل في الحل والحرام ومجموع الحديث ذكر ستا ولو جمع الحديث من حديث عمر وحديث عائشة ومعنى فيه ما ست هذا دليل على أنه ليس على سبيل الحصر كذلك سبعة ظل مضار في ظلة وجاء في الحديث أكثر الحديث أكثر من سبعة فإذا هذا ذكر العدد وهو غير مقصود لا يقصد الحصر به من أجل تقريب العلم للسامع ومن أجل التحفيظ على حفظه فإذا سمعنا خمس يعني كأنه خلاص يبدأ عدة يحفظها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا ما رأى من كان إلى عد الخصال وكذا وكذا بالعدد فإن هذا أقرب إلى الحفظ والضبط فإذا قرأ الحديث بدون عدد فقد تسقط منه خصمة وينساه فيذكر العدد كثير في النصوص من أجل التحريم على حفظ العلم وضبطه ولا ذكر خمسة المطعون الذي يموت في الطاعون وهو مرض معروف تخرج حبوب بفور ثم تزداد تنتشر حتى يموت بسببه المطعون والمبطون هو داء البطن كما تقدم سواء كان في البطن أو في الصدر والغرق المتورقا صاحب الهدم ينهدم عليه بناء ونحوه الشهيد في سبيل الله وجاء عند أبي داود والحريق يموت في الحريق وصاحب ذات الجنب مرض يصيب الجنب والمرأة تموت بجمع وفي لفظ تموت في نفاسها يفسر المراد بهذه اللفظة بجمع هذه الآن ثلاث صاحب الجنب والحريق والمرأة تموت بجمع ثلاثة مع الخمسة ثمانية ومر معنا الدرس الماضي من صرع فداده في سبيل الله فهو شهيد هذه التاسعة وفي أكثر أيضا ذكر الحافظ في الفتح أن الحديث فيها أكثر من هذا العدد فعلى كل حال تتبع الحديث وينظر في صحته ويعني ضابط هذا أو يعني يفهم من هذا أن الليثات الشديدة اللي فيها ألم شديد أنه يكون شهيدا الله سبحانه وتعالى يعوضه ويرفع درجاته ويعطيه هذا الفضل تعويضا له على ما أصابه من هذا الألم الشديد من هذه الليثات الشديدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعين بالله منها اللهم أعوذك من الهدم وأعوذ بك من التربي وأعوذ بك من الغرق وأعوذ بك من الحرق وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا أو أموت لذيرا فكان عليه الصلاة والسلام يستعين من هذه الميتات الشديدة الشنيعة فهذه ميتات شديدة فإذا ابتلي بها العبد فالله سبحانه وتعالى يعوضه ويعطيه من هذه الخيرات والأجور تعويضا له على هذه المصيبة التي أصابته هذا يعني هو السبب الله أعلم في كون الشهيد إذا مات بهذه الأسباب فكل من مات ميتة شديدة يرجى له الشهادة مثل حوادث السيارات وما شابهها يعني الميتات الشديدة يرجى له من مات لديرا أو مسموما أو ما شابه ذلك فيرجى له إن شاء الله أنه يكون شهيدا لكن كما تقدم هذه أحكام في الآخرة فقط ولا تشمل أحكام الدنيا فكل هؤلاء يكفرون ويكفرون صلى عليهم الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة فقط كذلك من قتل مظلوما فهو شهيد لأنه قتل مات مظلوما يعني قطعت يعني اعتدى عليه الظالم وأزهق نفسه بدون حق ظلم عدوان الله تعالى يعوضه عن هذا الظلم الذي وقع عليه والطاعون جاءت الحديث الكثيرة في النهي عن الخروج من البلد الذي يصيبها الطاعون قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم به وأنتم بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه تبقى عليه الحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وجاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر في الطاعون كالصابر في الزحف. فالذي يخرج من بلد وقع به الطاعون كالذي يفر من الزحف من كبائر الذنوب، والذي يصبر فيه فإنه كالصابر في الزحف. والله أعلم في الحكمة من ذلك، إن هذه أشكلت على بعض الناس، على بعض العلماء، قالوا يعني ما الحكمة من تحريم الفرار؟ الجهاد الحكمة واضحة، إنه إذا فر تسلط العدو ويعني أزهق الأنفس وارتاك الأعراض وحصل لك شر عظيم. واضح أن المنهزم ممكن للعدو من بلاد المسلمين ومن رقابهم وأعراضهم وأموالهم، هذا فيه مفسدة عظيمة. لكن ما هي المفسدة في الفرار من الطاعون؟ ذكر بعض العلماء المعاصرين قالوا ثبت في الطب أن الطاعون إذا انتشر، لأنه مرض معدي صلى الله عليه وسلم، إذا انتشر الطاعون في البلد فإن الشخص قد يحمل المرض وإن لم يظهر عليه، يكون عنده شيء من المناعة يقاوم المرض، يحمل المرض وإن لم يظهر، فإذا خرج منه نشره خارج البلد. فهذا إذا ثبت في الطب هذا يكون من الحكم، لأن الشارع حكيم لا ينهى عن شيء له إلا وهو ضار، فقد تظهر الحكم وقد تخفى، وقد تخفى في زمان تظهر في زمان مع تقدم العلم، أن من الحكم أن يعلم بالواقع. إذا ثبتت هذه هذا فهذا إنه واضح، خروج الناس من بلد الطاعون هذا نشر له في بلاد أخرى ينشرون، فكل من مات من المسلمين في البلد الآخر هو السبب في موته، يعني هو الذي هذا خرج البلد وهذا لبلد وهذا إلى بلد، بدل ما كان الطاعون في بلد واحد انتشر في 3 أو 14 ومات بسبب ذلك آلاف ألوف مؤلفة بسبب الذين خرجوا ونشروا ذلك المرض. فالله أعلم. والله هذا مو بعيد، إنه كل مرض معدي فتاه إنه يشمل يدخل في أنف السرطان نحو ذلك، مو بعيد. يوم بين عدو كذا ما قد يكون هذا فيه من يعني قتل النساء والأطفال التدمير عام، والإسلام ما جاء للتدمير العام، جاء لقتل المقاتلين حتى ينشر دين الله، ليس المراد هو الإخلاف العام، يعني المراد كسب الحادث وقتل هذا المقاتل المحارب، ولازم نسب الدين والرحمة، وليس الإسلام هو دين إبادة المقصود الإبادة، لا المقصود الرحمة. المعاند المحارب له رسوله يكسر، الجيش هذا يكسر، وإذا كسر خلاص ينشر الدين، ينشر الرحمة والعدل والدنيا إذا استسلم وكذا. الإبادة العامة هذه يعني الإبادة النشر.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين إلى قوله غفورا رحيما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه فجاء بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يملها عليه، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر.
هذه الآية فيها تفضيل للمجاهدين لأن لا يزهد أحد في الجهاد، حتى ولو كان فرض كفاية فلا ينبغي أن يزهد فيه، وقد يقول المؤمن: الحمد لله الجهاد فرض كفاية وليس بواجب، والسلام لا يعجبها شيء، فيركن ويخرج إلى الأرض. لكن الله جل وعلا بين قول المجاهدين لأن لا يزهد أحد في الجهاد: لا يسكن القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. استثناء في البداية لم تنزل، لم يذكر هذا الاستثناء حتى سأل عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، فنزل هذا القيد: لا يسكن القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم أنفسهم على القاعدين درجة. إيش المراد درجة؟ العدد واحدة، لا، درجة يعني فضل معين، وليس المراد العدد، لأنه جاء في حديث سعيد رضي الله عنه وقد مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وعزه الله للمجاهدين في سبيله. درجات عالية لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فالمقصود أن القاعد والمجاهد بينهما هذا البون العظيم، القاعد السليم والمجاهد، هؤلاء لا يستوون بينهما، هذا الفرق العظيم. طيب، صاحب الضرر والمجاهد هل يستوون؟ نقول هذا مسكوت عنه. الآية لها منطوق ولها مفهوم. المنطوق الآن هو أن القاعد السليم لا يستوي مع المجاهد، هذا واضح، لكن صاحب الضرر الأعمى الأعرج المريض مع المجاهد هل يستوون؟ نقول هذا مسكوت عنه، قد يستوي معه وقد لا يستوي، قد يعطى الأجر وقد لا يعطى، حسب نيته، حسب نيته. فهؤلاء أصحاب الأعمار ينقسمون إلى قسمين: منهم من يكون صادق النية وينوي الجهاد لولا هذا العذر، مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، هذا يثيب الله بنيته: ما سلكتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر حبسهم العذر، رواه البخاري كما في صحيح مسلم. فإذا نقول أصحاب الضرر مسكوت عنهم، لم يقل لهم كالمجاهدين ولم ينفى، لم يثبت ولم ينفى، فيقال أنهم ينقسمون إلى قسمين: من كان عنده نية صادقة فله الأجر، أجر الجهاد بالنية، ومن لم يكن عنده نية فإنه يكون مثل القاعدين غير أصحاب الضرر. إذا نقول عندنا قاعد سليم، وعندنا مجاهد، وعندنا أصحاب عهات وموانئ، ينقسمون قسمين. صارت الأقسام كم؟ صارت أربعة: مجاهد وقاعد سليم وقاعد وصاحب ضرر ينوي الجهاد وصاحب ضرر لا ينوي الجهاد. إذا صاحب الضرر الذي لا ينوي الجهاد هذا مثل القاعد السليم، والمجاهد القسم الثاني المجاهد وصاحب الضرر الذي ينوي الجهاد، هؤلاء قسم وهؤلاء قسم. هذا من بلاغة القرآن، لو سكت عن أصحاب الأعذار لم يلحقهم ولم ينفي لحقهم، سكت عنهم لأنهم ليسوا على حد سواء، منهم هكذا ومنهم هكذا. هذا يدل على فضل النية وعظم شأنها، ولكن جهاد ونية، الإنسان ينوي العمل الصالح إذا عجز عنه، كما قال ابن الجوزي رحمه الله لأصحابه، قال يا إخوتاه مسمى استطعتم أو قدرتم عليه من عمل الصالح فاعملوه، وما عزيزتم عنه فانموه، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله. فهذا الذي ينبغي المؤمن أنه يكون حريصا على الخير، فيعمل ما يستطيع وما يقدر عليه من العمل الصالح، وينوي ما يعجز عنه. فضل الله واسع والنية واسعة، قد ينوي أعمالا كثيرة جدا يعجز عنها فيثيب الله على نيته الصادقة. هذا الحديث النصوص فيه كثيرة من نية الشخص، يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، وهو من يأتي فأجرهما سواء، وما نعم أنفق شيئا، لكنه صادق النية، يعني الله مقلب الصدق، أنه لو عنده مال لعمل كما يعمل صاحب المال الذي ينفقه في سبيل الله، ولا حسد له في اثنتين، وما شاء الله مالا فسلطه على أن تكتب الحق، ورجلا آتاه الله الحكمة فهو يأخذ بها ويعلمها. ولكن ينبغي المؤمن أن يستحضر النية الصالح، أن يحرص على العمل الصالح وينويه بقدره ويعمل قدر ما يستطيع. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يحسن لنا الأعمال الصالحة ويحسن لنا النية والختام. والله تعالى على المستطاع. لا هذا في أهل الذمة والمعاهدين والمستعمرين، كل الكفار الذين يلتقي بهم فإنه لا يبدأهم السلام. أما في حال القتال ما في سلام أصلا، حال القتال ما في حال سلام ولا تضطره من أضيقة، حال القتال المعرفة. لكن هذا في حال السد، هؤلاء أهل الذمة أو معاهدون أو مستأمن داخل بلاد المسلمين، هذا هو الذي تتعامل معه على همه، ما تبدأ بالسلام ولا تفسح له من طريق إظهارا للعزة وإذلالا له. السلام. للمجاهدين عبد الله للمجاهدين في السبيل، مو بشرط انه يكون ما عبد الله المجاهدين في السبيل. السلام عليكم. خادم وليد جهاد عظيم ولا مستشفى لعل يفوز به عبد الله للمجاهدين. نفس الحديث نفسه قال في نفس الحديث بين جميع امرأة عند الله من جميع سبيله في سبيله، وقال إذا صلت الله صلى الله عليه وسلم فإنه على الجنة وصف الجنة ومن يتفجر وصاب الجنة. قال بعض العلماء أن هذه الدرجات العالية قد يحصل عليه غير مجاهد، يعني يحصل عليه بأعمال أخرى في الدعاء يحصل على درجات عالية. هذا الله يعني مكتب كل نفس الدرجة، لكن رفعة معينة، وله لازم مجاهد له مثلا نعيم معين وهذا له نعيم معين، لكن كلهم قد ارتفع وصلوا إلى الفردوس. يعني ما نقول الفردوس ما يصل إلا مجاهد، لا قد يصل الفردوس غير مجاهد، ما جاهد لكن عنده أعمال صالحة يصل إلى الفردوس. وإن كان مجاهد يختص بأنواع من النعيم وكذا، زوج 270 حور العين وكذا، كلهم في الفردوس، لكن نعيمهم أيضا مختلف، لازم يكون نفس النعيم. مجاهد ما أعرف إلا أن غيرهم لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين، هذا في حديث من غيره في الصحيح. ما ذكر في الجنة قال لكل واحد من الاثنين من الحور زوجة ثانية، ولو الشهيد درس الحور. لكن هذا الزواج يعني زوجها الدائم ولا يمنع أن يتمتع بما شاء الله، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اشتهى الجامع يستمتع بالضاعة ثانية ساعة وعاش وضيء وما في ما كل أهل كل زوج منها أهل يعني عاد ما في تحديد عدد يعني ما في تحديد عدد
المقاس مثل من الدنيا
يعني غير الدنيا زوجة في الدنيا تكون زوجة في العالم هذا حور عين غير الزوجات في الدنيا صلى الله عليه وسلم.